المهم توطدت الصداقة بيني وبين زميل المسيحي، لأن طبيعتنا واحدة، وارتحت إلى صداقته بالرغم من تحذيرات إخواننا المسلمين بأن ده نصراني وكافر، إلا أنني فضلت هذا النصراني الكافر على صداقته. والحقيقة بدأت أبث هذا الزميل المسيحي كل أفكاري التي اختزنتها منذ أن كنت طالبا بالجامعة، لأني وجدت فيه صديقا حميما كتوما. فقلت له على كل ظروفي وعلى إحساسي الحقيقي وعلى أني أنا لا أؤمن بمحمد والإسلام، بالرغم أنه يعرف أن أبويا شيخ ومتعصب في الإسلام، إلا أنه شافني وشاف حديثي وكلامي أن أنا إنسان خلعت الإسلام منذ مدة طويلة. وطبعا عرفته أن هذا الموضوع محدش يعرفه غيره، وهو بدوره كمسيحي مؤمن بدأ يكلمني عن المسيح وعن المسيحية، لأني أنا شافني عندي استعداد للكلام، لأني مش متعصب مثل باقي الزملاء. وقعدنا بقينا ناخدها سهرات في بيتي في بيته في النقاش في هذه الأمور. فكان بيحاول انه عن طريق العقل يقنعني بالمسيحية ويثبت لي بالأدلة والبراهين العقلية ان المسيح هو الله. لكن كل هذه الأمور العقلية لم تدخل إلى عقلي ولم أستطع هضمها، لأني أدركت فيما بعد أن العقل لا يستطيع أن يؤمن بالمسيح. فالإيمان بالمسيح عن طريق المجادلات العقلية العقيمة التي لا تبدي لا يمكن أن توصل إلى الإيمان بالمسيح إطلاقا. ومناقشات غبية، بينا نسهر ليالي نتناقش في حتة أو في آية وأنا أقول له رأيي وهو يعرضني وأنا عرضه، وفي النهاية نتفق على ألا نتفق، لأن أنا بعقلي مش قادر اتصور ازاي الله يتجسد ويبقى انسان وينزل في صورة انسان ويصلب ويموت والناس تموت ربنا. كانت دي بالنسبة لي يعني انه بيهزي او يعني ما بيتكلمش جد، لاني مش معقول الله المتعالي الجبار مالئ السماء والارض يحد نفسه ويصير محدودا في شكل انسان محدود في صورة المسيح ويبقى ده هو الله. فعقلي لم يكن يهضم هذه الصورة اطلاقا. وقعدنا في جدال ونقاش 8 سنين. انا اتعينت معاه يعني في وزارة الخزانة في دمياط في سنة 61، ومن 61 ل 68 واحنا بنتناقش في هذا الكلام بدون نتيجة وبدون فائدة، لاني لا استطيع ان افهم ان المسيح هو الله بعقلي. فعقلي يقف حجر عصرة بين ايماني بالمسيح، ولذلك لم اؤمن بالمسيح عن طريق النقاش والمجادلات العقلية. ولذلك
انا انصح ان الانسان لا يتكلم عن المسيح بعقله، لكن ندع المسيح هو الذي يتصرف ويعمل، لان المسيح قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. ان ما كانش المسيح هو اللي يلمس القلب ويلمس الانسان ويلمس الوجدان ويشع بنوره في قلب الانسان، لا يمكن ان هذا الانسان يؤمن بدون المسيح. مناقشتنا لم تؤدي الى ايماني بالمسيح، لكن ايماني بالمسيح جاء بعمل المسيح نفسه، بخطوات المسيح لمسه، بخطوات المسيح نفسه، بالتلامس مع شخص المسيح نفسه. فالمسيح لابد ان يتقابل مع الانسان ويتعامل معه لكي يعرفه الانسان ويؤمن به. ان لم تتم المقابلة الشخصية في داخل وجدان الانسان بالمسيح في القلب، فلن يستطيع اي انسان غير مسيحي ان يؤمن بالمسيح الا اذا امن بالمسيح عن طريق المسيح نفسه. العقل لن يوصل اطلاقا الى الايمان بالمسيح، ولكن عملية التقابل مع المسيح هي في قلب الانسان، في داخل الانسان، في نفس الانسان، في كيان الانسان. عندما يدخل المسيح بذاته متخطيا كل شيء وداخل الى قلب الانسان، وعند ذلك يستطيع الانسان ان يفتح قلبه للمسيح، فيدخل المسيح الى قلب الانسان فينير هذا الانسان ويتعشى معه وهو معه. إذن 8 سنين بتناقش مع زميلي المسيحي بلا طائل بلا نتيجة بلا فائدة. قال لي مثلا انت مش تؤمن ان المسيح صلب؟ قلت له ايوه، انا مش هقول لك ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لان ده تزييف تاريخي، لان انا دارس تاريخ ولسانس تاريخ ودرست ان المسيح مات على الصليب وان التاريخ بيقول كده واليهود بيقولوا كده والمسيحيين بيقولوا كده وروما قالت كده والرومان قالوا كده والوثنيين قالوا كده وجميع العالم قالوا كده، لان دي كانت حقيقة تاريخية ثابتة مؤكدة، حقيقة دامغة ان المسيح صلب ومات مصلوبا على الصليب في فلسطين في اورشليم. اما ان يجي العرب بعد كده ب600 سنة يقولوا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فهذا تزييف للتاريخ وهذا انكار لحوادث تاريخية معروفة يعرفها الصغير والكبير. فاذا كان الاسلام جاي عن جهل وعن غباء يجي ينكر حقيقة زي دي ساطعة يعرفها العالم، فإنما هذا من لغو الحديث ولغو الكلام. ومش معقول بقى إن الإسلام يجي يهدم التاريخ اللي الناس عاشت فيه ويجي يهدم الحقائق التاريخية اللي بقالها آلاف السنين. أظن الإسلام بجهله وبغبائه لا يستطيع أن ينكر نور الشمس ويقول إن ما فيش شمس والشمس طالعة. إذ لو واحد جاي يقول ما فيش شمس وبص تلاقي الشمس طالعة، احكم على هذا الانسان بانه معتوه او مجنون. فعندما جاء الاسلام وقال انه ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالاسلام معتوه لانه بناطح الصخر، لان دي حقيقة ساطعة مثل الشمس ان المسيح صلب ومات مصلوبا. انا درست الكلام ده تاريخا في التاريخ، حاجة تاريخية اكيدة. لكن هناك فرق بين دراسة المسيح تاريخيا والحقائق التي مر بها تاريخيا وبين الإيمان بالمسيح قلبيا، فرق كبير. أنا أعرف عن المسيح ودارس عن المسيح ده حاجة، أما إنني اعرف المسيح الحقيقي او المسيح يعرفني ويتلامس معي دي حاجة تانية. فالمسيح كتير ناس يعرفوا عن المسيح لكن ما يعرفوش المسيح، وده هو الفرق، ان اعرف عن المسيح بينما المسيح يجب ان هو اللي عرفني بنفسه، هو اللي عرفني بذاته. في فرق بين اعرفه بعقلي او عندي معلومات عنه، وفي فرق بانني امنت بالمسيح واختبرت المسيح وتلامست مع المسيح وعرفت المسيح عن طريق علاقة شخصية واختبار شخصي. فأنا كنت في هذا الوقت لسه أعرف المسيح المعرفة العقلانية، أعرف عنه، أعرف عنه حاجات تاريخية، لكن لا أعرفه المعرفة الإيمانية. ولذلك قلت له أيوة أنا مصدق التاريخ اللي بيقول لي إن المسيح صلب والمسيح صلب، مش معقول ان ربنا عمل جلا 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 وجاب واحد وشبه له وشبه لهم وجاب واحد مات بدل المسيح والمسيح رفعه، ده عملية حواه وعملية الناس بتوع جلا جلا وربنا مش بتاع جلا جلا، فالمسيح مات فعلا على الصليب. بس انا قلت له ان المسيح مات على الصليب كإنسان ثائر ثار على تعاليم وناموس اليهود، وقلت له ان المسيح ده مارتن لوثر اليهود، يعني المسيح صار على الطقوس اليهودية الشكلية التي بلا ثمر وبلا بر، وأراد المسيح أن يعطي للديانة روحانية وعلاقة مع الله داخلية قلبية وليست علاقة تقصية تعبدية بعيدة عن قلب الإنسان. فالمسيح صار على الكتبة والفريسيين وصار على رجال الدين اليهودي كسائر، لأنه هو ما كانش بيعجبه تصرفات رجال الدين، لأنهم كانوا بيحاولوا يظهروا للناس إنهم كويسين بينما هم في حقيقة أنفسهم كالقبور المنتنة والمبيضة من الخارج. فالمسيح بقول له أنا بعتبره ثائر من ضمن الذين صاروا على النواميس الجامدة، فهذا لم يعجب اليهود وحكموا عليه بالموت حسب ناموسهم بأن ده خارج على قوانين الشريعة الموسوية، واللي بيخرج عليها موتا يموت، فهذا قدموه للرومان لأن الرومان هم الذين كانوا يحكمون فلسطين في ذلك الوقت، ولا يستطيع اليهود أن يعدموا شخصا إلا بأمر من الحاكم الروماني، لأن الإعدام كان في سلطة الدولة الرومانية الحاكمة. ولذلك اليهود قالوا لبيلاطس البنطي الحاكم بأن ده يستوجب الموت وأن ده محكوم عليه حسب الشريعة بالموت، فسلموه للرومان. والرومان لما رأوا إصرار اليهود على قتله وإن ده سائر ضد قيصر وبيدي للناس تعاليم ضد قيصر بأنهم يعبد الله وإن ده مش تابع لقيصر، فقالوا إن ده عايز يكون ملك غير قيصر، فبالتالي حكم عليه اليهود حكم عليه الرومان إن ده ملك اليهود ثائر فلسطيني او ثائر يهودي مهووس، فحكموا عليه بالموت علشان هو مش بيعبد قيصر اللي هم بيعبدوه. فمات المسيح بهذه الطريقة. فقلت له انا بعتبر المسيح من هذا النوع ثائر او من ضمن الثائرين او المصلحين الاجتماعيين اللي ظهروا في ذلك الوقت. قال لي لكن المسيح قام في اليوم الثالث، وقعد بقى يناقشنا عن القيامة ولا نقشه. قلت له انا ما صدقش الكلام ده، طب اذا كان قام ليه ما شافوش الناس كلهم؟ كان على الاقل لو كان كل اليهود شافوه بعد ما امن الاموات كانوا امنوا بيه بدل ما اضطهدوا اتباعه، وبدل ما كان يظهر لشوية التلاميذ اتباعه القلة البسطة كان يظهر لكل الناس ويقول لهم اهو انتوا صلبتوني وانا مت وانتوا موتوني ودفنتوني وشفتوني بعينكم وانتوا دفنتوني، فانا قمت هو، فده يكون مبعث لانهم يؤمنوا بي اكثر ويعتقدوا بان ده من الله، لانه قام من الاموات. لكن يقوم من الاموات ويظهر لاشخاص بس بساط، يبقى ما اعتقدش ان هناك قيامة، وان دي يعني حقيقة القيامة. انا كنت في الوقت ده بتناقش معه فيها جامد، وكنت انكر حقيقة القيامة واقول ان دي كانت هوس في مخيلات التلاميذ، وان هم كانوا بيتخيلوه زي ما عاش في وسطهم، فكانوا بيتخيلوه ماشي ورايح وبيحلمهم، فدي كانت حالة هستيرية انتابت التلاميذ وتهيأ ليهم انهم بيشافوا المسيح وان المسيح معهم وبيكلمهم، لان ما حدش من بقية الناس اليهود او بقية العالم شافوا، لان هو ما ظهرش الا لخاصته او على تلاميذه. فقلت له ان دي حاجة يعني لم يذكرها التاريخ. التاريخ من وجهة تاريخية ذكر ان المسيح مات مصلوب، لكن التاريخ ما قالش ان المسيح قام، محدش قال ان المسيح قام الا اصحاب الجيل المسيحي فقط، اما التاريخ لم يثبت ذلك. لكن طبعا هذا النقاش يعني ما كانوش نهاية، وزي ما قلت لكم استمر هذا النقاش 8 سنين مناقشة عقيمة بدون اي فائدة، ولم اصل الى الايمان من هذه الناحية العقلانية وناحية النقاش والجدال. لم أؤمن بالمسيح إطلاقا من هذه الوجهة. لكن بقى شوفوا ازاي بقى ابتدى الله يعمل. بقى ابتدى مين؟ الله نفسه. ابتدى المسيح نفسه يعمل، يدخل القلب. وازاي ابتدى يمهد الطريق؟ لان انا فيما بعد عرفت ان المسيحية هي يعني نور بيشع في القلب اولا قبل ان يسطع في المخ، يسطع في القلب اولا. فالمسيح بيدخل القلب قبل ما يدخل العقل، يدخل القلب اولا. ولذلك بيقول يا بني اعطني قلبك، ما قالش اعطني عقلك، قال له اديني قلبك. ففعلا المسيح بيبتدي في القلب ويبتدي يظهر من القلب. وطبعا يعني ايماني بالمسيح جه بالضبط سنة 1968 عقب ظهور السيدة العذراء ام النور مريم على كنيستها بالزيتون في 2 ابريل. هو ده الوقت اللي بدأ فيه المسيح يعمل معي ليوصلني الى الايمان الحقيقي بالرب يسوع المسيح الها وربا ومسيحا وفاديا ومخلصا له كل مجد. ابتدت ازاي؟ طبعا ظهور العذراء في الزيتون كان موضوع نقاش كل الناس في ذلك الوقت، وكانت الجرائد في اول الظهور بتتكلم عنه، لكن بعد كده بطلت الجرائد تتكلم عنه، وما فضلش غير جريدة وطني هي الجريدة اللي بدأت تتابع الاحداث اسبوعا باسبوع. وكان زميل المسيحي متتبع وطني ويشتريها كل يوم حد ويقراها ويديها لي اقراها، واقرا الظهور بتاع العذراء اللي كان موضوع حديث الناس في ذلك الوقت. فجاء زميل المسيحي بيقول لي ايه رأيك في ظهور العذراء؟ طبعا بيكلمني كزميل، وانا طبعا الكلفة بيني وبينه انتهت، ما فيش يعني بيني وبينه كلفة ولا حياة، يعني اتكلم معاه كأني بتكلم في بيتنا. فقلت له انت عايز تاخد رأي صحيح؟ قال لي ايوه. قلت له ده كلام فارغ، ده تضليل، ده بدع، ده ضلالة انتوا عملتوها. قال لي ازاي؟ قلت له ازاي؟ معقول ان تحصل حاجات من دي؟ قال لي ليه؟ ما هو اتفضل وطني والجرايد بتتكلم عن الكلام ده. قلت له لا، ما الجرايد تتكلم زي ما تتكلم، لكن انت عايز تاخد رأي في هذا الموضوع؟ قال لي ايوه طبعا. قلت له انا رايي من راي زملات المسلمين، زملات المسلمين بيقولوا النصارى الضلاليه الكفره عاملين لهم بدعه وبيضلوا بها الناس وبيقولوا ان العبره غارت في الزيتون. صحيح انا مش مسلم زيهم، لكن انا رايي من رايهم. يعني مثلا لما كان اخواننا المسلمين اللي معانا في الخزينه مثلا، فكان زميل المسيح يقول لهم ايه رايكم في العذراء وظهورها وبتاع، فكانوا ينافقوه ويقولوا له لا ده حاجه كويسه، ده حاجه جميله، ده حاجه مش عارف ايه، ده العذراء بتاعتنا برضه، ده مش عارف ايه، ده حاجه ده، وكلام مدهون وكلام نفاق. لكن بعد من وراه وهو مش موجود يقولوا اولاد الايه النصارى الضلاليه، يعني من وراه بشكل وقدامه بشكل تاني. لكن انا ما كنتش من هذا النوع، انا لا احب النفاق، واحب اقول للاعور انت اعور في عينه. انا ما بتكلمش الا الحق، وما اقدرش اقول لاي انسان حاجه من وراه، لازم اللي اقوله من وراه ولا اقوله قدامه. ولذلك قلت له انا بقول لك قدامك وانت صاحبي، اخواننا المسلمين بينافقوك، خلي بالك من النقطه دي، بينافقوك، ده هم بيقولوا كذا كذا كذا، وانا من رايهم وبقوله لك قدامك، وهو مش خايف منك ولا حاجه، يعني انا رايي بقوله قدامك، بقول لك ان دي بدعه وضلاله، وان ظهور العذراء في الزيتون ضلاله بفعل فاعل. قال لي ازاي؟ قلت له يعني حاجه بسيطه، يعني بتتلاقى الحكايه دي واحد جايب فانوس سحري وبيعرض صور العذراء باشكال مختلفه وفي مواقف مختلفة، وهذه الصور طبعا مجسمة فوق سطح الكنيسة، يجيبها صورة مرة وهي واقفة، مرة وهي بتبارك، مرة وهي بتنحني، مرة ومعها أشيلة ابنها، دي كلها صور وجاي عن طريق فانوس سحري أو آخر اختراع أو إرسال تلفزيوني أو جاي بأي طريقة بصورة معينة بذبذبات معينة، تظهر الصورة المهم فوق سطح الكنيسة في المعدة، وتظهر هذه الصور مجسمة، وده آخر اختراع أمريكاني ولا آخر اختراع روسي، والحكاية دي بفعل إيه؟ بفعل فاعل. قال لي طيب وإيه اللي هنستفيده إحنا يا مسيحيين بإن إحنا نضل الناس ونضحك على الناس بالطريقة دي؟ إيه 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 يعني اللي هنستفيده؟ قلت له مش مهم انتوا اللي تستفيدوا، او مش مهم انتوا اللي عاملينها، لو المسلمين بيقولوا انتوا اللي عاملينها، مش مهم تكونوا انتوا اللي عاملينها، يمكن الحكومه هي اللي عاملاها. قال ازاي الحكومه هي اللي تعملها؟ ده حكومه اسلاميه، ازاي حكومه اسلاميه تعمل عمل زي ده؟ والعمل اللي زي ده طبعا يعني على سطح كنيسه وبتاع، لما كانت الحكومه الاسلاميه تروح تعمله على سطح جامع. قلت له لا، اصل الحكومه زي ما انت فاهم عقب النكسه طبعا عايزة تجيب موضوع الناس تتكلم فيه، لان كان كل الحديث عن النكسة، والناس ملهاش شغلة ولهاش كلام الا عن النكسة. فالحكومة حبت تجيب موضوع جديد يتلهي فيه الناس ويتكلم فيه الناس، فبدل ما يتكلموا عن النكسة يتكلموا عن العذراء في الايه في الزيتون. قال لي طيب ما كانت تجيب مثلا الشيخ الفلاني ولا المام العلاني، وكان يظهر مثلا سيدي فلان على قبة جامع. قلت له بكرة تحصل الحكاية دي، يعني اهي جابتها مرة في على كنيسة الزيتون في العذراء، جابت العذراء على كنيسة الزيتون، بكرة الحكومة تجيبها على قبة السيدة زينب، بكرة الايام هتوريك ان هي هيجيبوا حاجات زي كده، يجيبوها هنا وهنا عشان يلهوا الناس في ويتكلموا، عشان الناس ما تتكلمش في النكسة، ويلهوهم ويتكلموا في موضوع جديد. وقلت له طبعا عقد النكسة، الحكومة فلست، وحركة السياحة زي ما انت فاهم مفيش خالص، واقتصاد البلد منهار، واحنا منغلقين على العالم، فحبت الحكومة تعمل الحكاية دي علشان يجي السواح من امريكا ومن كندا ومن استراليا ومن باقي دول العالم، يجوا بقى عشان يعني يشوفوا الحكاية دي، وتبقى موضوع حديث الناس، والناس تيجي وتنشط حركة السياحة، والحكومة تلم قرشين من هذا الموضوع، لان خزينة الدولة مفلسة عقد النكسة. فقال لي طيب طب وايه رأيك بقى في ان يعني العذراء لما بتظهر بيصحب ظهورها حالات شفاء، ففيه ناس كتير عيانين وكانوا هيعملوا عمليات، راحوا كنيسة العذراء في الزيتون وشافوا العذراء، والعذراء عملت لهم عمليات وراءهم وبقوا كويسين. ايه رايك بقى في الكلام ده؟ طب اذا كانت الحكومة هي اللي عاملة العذراء، واذا كانت الحكومة هي اللي عاملة الكلام ده، طيب حالة الشفاء دي بتيجي ازاي وبتيجي منين؟ مين اللي بيشفي الناس دي اذا كانت دي عمل الحكومة؟ قلت له بسيطة يعني، الناس اللي رايحين العذراء يعني ناس تطلعهم بسطة وعندهم رجاء في انهم لما يروحوا للعذراء ويشوفوها وحتشفيهم، فبيروحوا بهذا الرجاء وبهذه البساطة، فده يعني حالة نفسية، فبيشفهم بالإيحاء النفسي أو بالإيحاء الذاتي، فالحالة النفسية لها يعني عمل كبير في شفاء معظم هذه الحالات اللي حصلت واللي شفيها. فتتلقى احنا نفسية. قلت له ياه، تم احنا الحاجات دي عندنا منها كتير، يا ما كان لنا قرايب، احنا كان لنا قرايب زمان ناس فلاحين بسطة، وكان لما الواحد منهم يكون عيان ولا حاجة ويكون ما يقوس من علاجه، فيقولوا اما نروح نزوره السيد البدوي ام هاشم، وكان ياخدوه يزوروا سيدنا الحسين وسيدنا فلان ومقام علام وسيدي مش عارف مين وسيدي مين. فكان بيجي المريض من هناك لأن زار الأولياء وأهل بيت الله، فكان بيجي رايق، حالته النفسية كانت بتعود على حالته النفسية، فكان بيجي رايق، وده نتيجة الإيحاء النفسي أو الإيحاء الذاتي، فدول بيشفهم بالناحية النفسية. قال لي طيب يعني إذا كان هذا الشفاء من الناحية النفسية أو بالإيحاء الذاتي، يعني هل مثلا العمليات المعقدة، واحد مثلا ما بيشوفش شاف، واحد عنده عملية مثلا كانت هتعملها له عملية خطيرة رائد، هل الإيحاء النفسي يستطيع ان هو يجري عملية ويشفي ويعيد البصر ويعيد الحالة الصحية لإنسان مريض مرض مستعصي؟ ما افتكرش ان الناحية النفسية يعني توصل الى هذه الحالة، لابد ان يكون هناك عمل معجزي علشان خاطر ان الانسان المشلول يقوم، والاعمى يفتح، واللي هيعمل عملية في الكبد او في المرارة او في القلب او هنا يروق من غير عملية ويروق تماما. يعني افتكر ان الناحية النفسية يعني ملهاش دخل كتير ان لم يكن هناك معجزة قوية. فطبعا قلت له انا بتهيالي الناس اللي يعني اللي راحهم هناك حالتهم يعني ما كانتش يعني خطيرة للدرجة دي، يعني كانت حالات كده يعني مرض سطحي، مرض نفسي، مرض اي حاجة، لان العمليات الكبيرة والتقيلة دي انا بتهيالي الكلام ده مبالغ فيه ومش مصدقه، يمكن تهويل، بس تهويل جرايد، ولا الناس عايزة يعني اساميها تنزل في الجرايد وتكتب اساميها في الجرايد، فقالوا ان احنا كان عندنا وهم نصابين، ولا كان عندهم ولا اي شيء، والعملية هي عملية نصب واحتيال علشان الناس بس تظهر والناس تتكلم، ويبقى ايه الناس يقولوا ايه شوفوا العذراء بتشفي والعذراء وما العذراش والكلام ده، فدي يعني بعتبرها ناحية مبالغ فيها. ومن أدرانا ان هذا الكلام يعني ممكن يعني نصب وتحايل، وان الناس دي كذابين، من أدران ان هم صادقين؟ قال لي لا، دي دول موقعين بهذا الكلام وجايبين كشف الأطباء والدكاترة اللي بيشخص لهم الحالات المرضية بتاعتهم، وان هم محتاجين الى عمليات خطيرة، وان حالتهم يعني مستعصية وحالتهم ميؤوس منها وهذه شهادة. فلما رأوا العذراء شفتهم بينوا كل هذه المستندات، ويعني اتكشف عليهم ووجد ان هم فعلا الدكاترة قالوا الدكاترة كتبوا لهم ان دي ميؤوس من شفائهم. فلما شوفوا يوم بعد كده اتكشف عليهم اتلقهم راقوا خالص بدون عمليات وبدون اي شيء. فالعملية صادقة والعملية حقيقية وليست كذبا ولا ادعاء ولا افتراء. الناس حقيقة كانوا في حالات مستعصية وكان ميؤوس من شفائهم، لكن العذراء شفتهم وعملت معاهم معجزات الشفاء ولا يمكن انكار هذه المعجزات اطلاقا. في القدس يروح يزور العذراء في الزيتون، وبذلك تبقى العذراء مزار للمسيحيين في مصر يتلهوا فيه عن التقديس في القدس، ويبقى كده تبقى العذراء في الزيتون حلت محل القدس في اورشليم. قال لي يعني ما اعتقدش ان هذا الحكومة تعمل حاجة زي كده، والمسيحيين طبعا خلاص ما عارفين القدس اتقفلت، فخلاص ما دام القدس اتقفلت هم يعني قانعين بكده وان ده من عمل الله، لكن ان الحكومة تعمل العملية دي علشان تخلي العذراء في الزيتون تحل محل القدس ما افتكرش، لان القدس الناس بتروح تقدس وتشوف قبر المسيح، لكن ده دي حاجة طرقة وحاجة عرضة، والعذراء يعني بتظهر معجزات للناس عشان تبين ان في معجزات لسه، وان احنا لسه في عصر المعجزات موجود، وان مازال الله لا ينسى شعبه، وان مازال الله موجود معانا. والعذراء هي ظهورها في الوقت ده بتعزي الناس وبتعطي رسالة تعزية لبقية المسيحيين، علشان لابد ان يكون هناك احداث خطيرة حتيجي، ودي مقدمة لاقتراب مجيء المسيح. فهي يعني ظهور العذراء في الوقت ده بيوحي بان المسيح قرب يجي، وان الناس تبتدي تستعد بقى من دلوقتي علشان قرب المسيح يجي وقربت نهاية الايام. قلت له انا ما اعتقدش في الكلام ده، ويعني انا زي ما قلت لك ان انا ما بصدقش في الكلام ده، وانا الحقيقة يعني مش عايز ده كلام تاني بقى في هذا الموضوع، ما عادش عايزك تكلمني في هذا الموضوع، لان انا رأيي فيه زي ما قلت لك ان دي بدعة وضلالة، وانا مش هتنازل عن رأيي. انا بقول رأيي، ما يهمنيش لا مسلم ولا مسيحي، انت صديقي لكن انا بقول لك رأيي، انا ما بخافش من حد، ما بخافش الا من ربنا. اذا كان الاسلام غلط اقول الاسلام غلط، ما خافش من المسلمين. اذا كان المسيحية غلط اقول المسيحية غلط، ما خافش من المسيحيين، انا ما بخافش الا من ربنا بس، واقول الحقيقة. فرأيي ان دي ضلالة فخلاص، وانا مهما قلت لي ومهما عدت لي انا مش هقتنع. ولا انت عارف ان انا معك بقى لي 8 سنين بنتجادل في المسيح والمسيحية، لا انت بتقنعني ولا انا بقتنع، فيبقى ما فيش داعي للكلام ده، ومقفل على هذا الموضوع وما قلناش نتكلم فيه. وفعلا بدأ زمن المسيحي ما عادش يفتح هذا الموضوع أمامي، لأن أنا كنت بتضايق لما في النقاش في هذا الموضوع. لكن للصدف الغريبة ولعمل الله، ويعني الحقيقة فعلا معجزات الله كثيرة، وفعلا بدأ ربنا يتعامل معايا من هذه اللحظة، وبدأ الله يظهر في حياتي عشان يوصلني إلى الإيمان بالمسيح. تشاء الصدف الغريبة إني أنا نفسي كنت في هذا الوقت وقت ظهور العذراء في الزيتون كنت أعاني من البواسير ومرض البواسير، وقعدت قرابة أو حوالي 9 شهور وأنا بعاني من البواسير، والبواسير يعني مددت معايا وكبرت، وانا من النوع اللي بيهمل في علاجه، سبت البواسير فمددت والتهبت وكبرت وبقت خطيرة خالص، وانا من النوع اللي بيهمل في علاج نفسه، وانا لما اعيا ما بروحش الدكاترة، لكن بقعد سايب نفسي كده يوم واثنين وثلاثة اسبوع لغاية ما اروق من نفسي. فانا عملت كده، لكن البواسير مددت وزادت حالتها خطورة، لدرجة انه كنت لما اروح الكابينيه كانت تظهر قطعة لحم مني مدلدلة مني من أسفل طولها حوالي 4 سنتي حمرة ملتهبة ومنظرها مخيف ومنظرها عامل زي ما يكون انت دابح فرخة ومتنظفة وبتطلع مصارينها، فكانت البواسير بالنسبة لي زي ما يكون مصران فرخة مدلدل مني زي مصران الفرخة كده ظاهر وطويل ولونه أحمر وملتهب، فكانت البواسير عندي مخيفة جدا، وأنا بطبيعة نفسي مهمل في علاجها، فهذا الإهمال أدى بها إلى هذه النتائج الخطيرة. ففي يوم في هذه الأثناء أثناء مدة ظهور العذراء في الزيتون صديقي المسيحي بيسلم علي بيقول لي مالك أنا شايفك كده تعبان قوي، قلت له الحقيقة أنا تعبان خالص، البواسير قرفاني وتعباني ومش قادر ومش عارف اعمل ايه وخايف اعمل عملية لان انا من النوع اللي بيخاف يعمل عمليات ولذلك مش عارف اعمل ايه ومش قادر اسكت على نفسي، فبفكر الحقيقة ان انا اروح اعمل عملية، بس يعني انا معرفش هنا دكاترة جراحين ماهرين في دمياط، فانا عايز اروح اعمل عملية في المنصورة في مصر في اسكندرية في اي يعني بلد فيها دكاترة يعني شطار. قالولي ما هنا في دمياط ناس جراحين ماهرين مشهود ليهم، وعندنا هنا الدكتور فؤاد عبد الله وعندنا هنا الدكتور سامي بولس من اشهر الجراحين اللي في دمياط، تعالى وانا وديك لواحد منهم، الاثنين حبايبي وانا على علاقة بهم كويسة، وفيه كمان الدكتور سامي بولس ده صديقي وصاحبي وانا ممكن اوديك ليه ووصيه عليك يعمل لك العملية ويعني متوصى بيك. وفعلا خدني زميل المسيحي الى الدكتور سامي بولس صديقه، فكشف علي الدكتور سامي بولس وقال لي انت ليه يعني سيب نفسك لمدة دي كده، ايه ده البواسير مخيفة جدا تمددة دي ملتهبة جدا، يا ايه ده انت ساكت على نفسك للدرجة دي، ايه ده يا اخي. فقال لي انا ما اقدرش اعملك العملية بالطريقة دي، البواسير مندده وملتهبة ومخيفة فانا ما اقدرش اعملك العملية بالطريقة دي ابدا، انا حوصف لك علاج يخفف الالتهاب، وبعد ما يخف الالتهاب وتنشف المدة اللي عندك والحاجات دي كلها تنضف وتنشف يبقى تعالى وانا اعمل لك الايه العملية. وفعلا وصف لي علاج مؤقت عشان يجفف ويزيل الالتهاب علشان لما يخف الالتهاب يبقى بعد كده يعمل لي العملية. رحت طبعا صرفت الدواء وبدأت استعمل العلاج المؤقت اللي هو حيخفف الالتهاب، لكن مرة اسبوع واثنين والالتهاب هو هو والألم هو هو والمدة هي هي والآلام هي هي، مفيش تقدم مفيش تحسن، مخفش الالتهاب يمكن يكون الالتهاب زاد كمان. ففي يوم بقول لزميلي المسيحي الدكتور اللي انت وديتني ليه ده العلاج اللي وصفه لي ما جابش نتيجة، ده انا يعني لما بروح الكابينيه بتألم ألم شديد جدا وبتعذب عذاب كتير، فانا حالتي بقت وحشة خالص ومش عارف اعمل ايه. قال لي يا رأيك؟ قلت له نعم. قال لي تجيش نروح العذراء في الزيتون ونزورها يمكن تشفيك وتعمل لك العملية زي ما بتعمل لبقية الناس ولا تحتاج تروح للدكتور ولا حاجة. قلت له وانا قدامك يعني شايفني داقي عصافير؟ قال لي ليه؟ قلت له بقى انا راجل مثقف ومعايا لصنف اداب، اروح اجري ورا هذا الكلام الفارغ ورا الاشاعات وورا الناس السذج البهل، اروح عشان العذراء تعمل لي عمليه في الزيتون؟ ده انا كنت بضحك على قرايبي لما يقولوا احنا رايحين نزور الحسين ولا الشيخ فلان ولا مقام سيدي علان، كنت بقعد اضحك عليهم. او ما انا اللي كنت بضحك على الناس السذج، اعمل زيهم واجري زيهم، وزي ما كانوا بزوروا الحسين ويزوروا ام هاشم اروح انا ازور العذراء في الزيتون. اظن يعني انا ما وصلتش الى هذه البلاهة ولا الى هذا العبط. وانا طبعا يعني انا زعلان منك اللي قلت لي هذا الكلام. قال لي ليه انت زعلت؟ قلت له طبعا مش انت يعني مش يعني انت بتتكلم واحد ساذج ولا واحد عبيط، انت بتتكلم واحد مثقف، فما يعني ازاي تقول لي هذا الكلام؟ انا برضو اجري ورا الكلام ده ولا انا بتاع الكلام ده؟ انا لا اؤمن الا بالعلم ولا اؤمن الا بالطب فقط. اذا كان الدكتور اللي انت وديتني ليه ما جابش نتيجه نروح لدكتور تاني، نروح لدكتور تالت، نروح لاعظم منه، نروح القصر العيني، نروح اي مكان بدام الطب موجود والعلم موجود والتقدم موجود. ايه اللي لجئنا للخرافات وايه اللي لجئنا للجري ورا الاولياء والانبياء وسيدي فلان وسيدي علان والست العذراء والست ام هاشم؟ الكلام ده كله ما يمشيش عندي، يمشي مع الناس السذج. اما اؤمن بهذا الكلام. قال لي يا سيدي بلاش، تعالى نتفرج عليها زي ما بيقولوا الناس اللي بتفرجوا. انا لسه اشوفها، ده ناس بيجوا من استراليا ومن امريكا ومن كندا ومن اوروبا بيجوا عشان يتفرجوا عليها، واحنا هنا في دمياط بيننا وبين مصر 4 ساعات سفر. ما تيجي يا اخي كده ناخد فسحه ونروح نتفرج عليها هاي زياره. قلت له ما عنديش استعداد اروح مكان زي ده. قال لي يا عم هاود، يعني احنا قد انك راح تزور الهرم الاكبر ولا تزور جنينة الحيوانات ولا تزور المتحف ولا تزور اي مكان او اي اثر من الاثار التاريخية، او ناخد فسحة يومين نقضيهم في مصر ونروح نزور، ده المسلمين هناك في العذراء اكتر من المسيحيين، يعني انت عامل على ايه؟ قلت له برضو انا رأيي كده وما اقدرش اروح اماكن زي دي ولا يمكن الغي عقلي، ما عنديش استعداد لفرجة زي دي. انت عايز تروح تتفرج تعمل، خد اي واحد معاك غيري، لكن انا ما عنديش استعداد. قال لي يا اخي انت صاحبي وانت صديقي ولا ما برتاحش انا معاك، تعال معايا ونسني نقضي يومين نفضفض عن نفسينا من شغل الخزن وقرفها وبلاويها وحساباتها وفلوسها وعجزها وبلاويها، نروح مصر نقضي يومين نتفسح نشوف مصر نشوف الدنيا نشوف مصر ام الدنيا، تعال يا عم نتفسح يومين، حد هياخد منا حاجه وانت هتخسر حاجه، ما رحنا فسحه جا منها نتيجه جا ما جاش وانت خسرت حاجه. قلت له برضو انا ما اروحش اماكن زي دي ابدا، اتفضل روح لوحدك او شوف حد معاك روح، اما انا ما اروحش معاك ابدا، انا كان ممكن اروح معاك اي مكان تاني او اي فسحة تاني، لكن في هذا الموضوع لا يمكن اروح معاك اطلاقا، ما اروحش ابدا عشان خاطر ان انا الغي عقلي واروح عشان خاطر ان العذراء تعمل لي عملية، لا انا ما عنديش استعداد بهذا. لو كان في اي مكان اخر انا مستعد اجي معاك، لكن للمكان ده لا يمكن. انت عارف رايي، وانا رايي لما بتشبث برايي لا يمكن اي انسان يستطيع ان هو يزحزحني عن رايي ابدا، انا كده طبعي كده. قال لي طيب انا عايز اروح اسافر وعايز اشوف وعايز اقضي الخميس والجمعه هناك يا اخي، مين بس حقيقي ما تعالى ونسني. قلت له برضه مش جاي. قال لي يعني مصمم؟ قلت له مش ممكن خلينا. وفعلا هو راح سافر خد خميس وجمعة وراح زار العذراء وشفى، وانا رفضت طبعا اروح معاه، وفي الليلة او في اليوم اللي انا رفضت فيه ان انا اسافر معاه ما اعرفش في اليوم ده كلت ايه، عامل لي امساك، والامساك مع البواسير اجارك الله. ففي نفس هذه اليوم بالليل حوالي الساعة 9 مساء فاكرها، دخلت الكابينيه عشان اعمل كابينيه، لكن انا قعدت اتعذب، مش قعدت اعمل كابينيه، كنت بتعذب، قعدت ساعتين من الساعة 9 للساعة 11 وانا بعمل كابينيه مش قادر، كل ما احاول احزق كأن واحد جايب مشرط او جايب موس وعمال يقطع فيا من تحت، آلام فظيعة جدا، مانيش قادر على هذا الألم، بطني بتوجعني، مصاريني بتتلوى، مش قادر أتخلص من الفضلات اللي عندي، بطني منفوخة،
كل ما احزق حزقه كانك بتقطع فيا الام شديده، الام مزعجه، الام لا يمكن ان تطاق. فبدات اصرخ من شده الالم واقول له ليه يا رب بتعمل فيا كده، ليه يا رب بتعذبني. قال ده لو كانت واحده بتولد كان فاتها ولدت من زمان وارتاحت، وانا بقالي ساعتين مانيش عارف اعمل كابينيه. يا رب ليه كده، يا رب بتعذبني ليه العذاب ده كله، انا عملت ايه يا رب علشان تنتقم مني هذا الانتقام، يا رب ارحمني، يا رب كن معايا. وبدات اتمسكن وبدات افتح قلبي لله. وبعدين في لحظة كده قلت يعني يا عذراء اللي في الزيتون لازم اسافر لك مصر علشان تشفيني، لو كنت انت بتشفيني تعالي شفيني وانا هنا في دمياط. وقلت هذا الكلام وانا في لحظة تعب شديد، في لحظة الم عميق مش قادر، وكنت زي غرقان متعلق بقشاية عايز اي حد ينجده، اي حد يشفيه، اي حد يمسك بايده. ان كانت العذراء بتشفي تيجي تشفيني، ان كنت انا قبل كده بعتبر ان العذراء دي خرافة انا بلجأ للخرافة، انا بتعلق بالخرافة عشان تشفيني. اذا كان شفائي هيجي عن طريق هذه الخرافة فانا بتعلق بهذه الخرافة وبطلب منها انها تيجي تنجدني، اي شيء ينجدني. وطبعا انا كنت في حالة يأس شديد وفي حالة مسكنة وفي حالة ذلة، لغيت عقلي، لغيت فكري، لغيت علمي، لغيت كل شيء. انا انسان عيان عايز اروق باي تمن، اي حد يشفيني. ان كانت العذراء مرحبا بالعذراء تيجي تشفيني بس ارتاح. هو ده كان شعوري في ذلك الوقت. وبعد مدة طبعا يعني قدرت اعمل كابينيه براحة بعد ساعتين، وبعدين رحت نمت ورحت في سبات عميق لم ادري عن نفسي شيئا، لان انا كنت من شدة الحزق والالم والتعب والصراخ والعويل يعني من شدة هذه الحالة رحت في نوم عميق ما دريتش عن نفسي ولا دريت عن اي شيء ابدا، لاني كنت تعبان خالص ومنهك القوى. وفي صباح اليوم التالي قلت للمدام دفيلي شوية مية او سخنيلي شوية مية عشان اروح الكابينيه استعد بقى للعلقة الجديدة، لان كل مرة بروح الكابينيه بقت علقة او كأن واحدة بتولد كأنها ولادة جديدة. وفعلا كانت ولادة جديدة. فلما جابت المدام المية السخنة وبدأت اشطف بيها، لان انا عملت كابينيه عادي بكل راحة بدون تعب بدون الم بدون حزق بدون اي شيء، فعملت كابينيه بالراحة وبدأت بقى اشطف. وانا كنت لما اشطف وبصيت كده لتحت كانت دايما البواسير تبقى مدلدله مني كده زي ما يكون مصارين بطه طالعه كده ومدلدله، فبصيت على البواسير ما تلاقت اللي كانت بتبقى مدلدله مني ما تلاقتلهاش اي اثر. فقلت لنفسي الله راحت فين البواسير، مش موجوده. بدات وانا بشطف وبغسل فتحه الشرج، كنت بحاسب لا ضفر يجي فيها من الالم اللي فيها، فتلاقيت فتحه الشرج لا فيها تعب ولا فيها الم ولا فيها مدة ولا فيها جراح ولا فيها دم ولا فيها اي شيء. فتحة الشرج سليمة سليمة سليمة، ليس هناك بواسير وليس هناك اي شيء، لقد شفيت تماما ولم اعد اعاني من البواسير. بدأت اسأل نفسي الله فين البواسير، فين راحت البواسير. الله يكونش صحيح، العذراء جت وانا نايم عملت لي العملية لما طلبتها وانا في عز زنقتي، لكن انا ما شفتهاش، انا ما حسيتش بيه، انا كنت نايم في نوم عميق ما دريتش عن نفسي ولا دريت عن حد، ما مش عارف ايه اللي حصل. لكن هناك سر حصل معايا وانا نايم، صحيح انا مش عارف ايه السر اللي حصل، في سر حصل معايا
في سر، لكن انا ما نش عارف هذا السر، لكن نتيجة هذا السر ان انا رؤت من البواسير، ان انا خفيت من البواسير، ان بقى ما عادش عندي بواسير. هو ده نتيجة السر. ايه اللي حصل ما عرفش، ايه اللي ربنا عمله معايا ما عرفش، العبرة جت عملت العملية او ما جتش ما عرفش، لكن في نتائج بتقول ان انت خفيت ورؤت. ادي النتائج. فقلت الله، وبدأت اكلم نفسي، وبدأت الافكار تتداعى في رأسي. مش قادر اضبط فكر واحد في دماغي. ايه الحكاية، ايه الحكاية، العبرة جت وعملت لي العملية وانا نايم. الله، الكلام ده صحيح؟ كأن ظهور العذراء في الزيتون صحيح؟ كأن المعجزات الشفاء اللي بتعملها ده صحيح؟ ايه اللخبطة دي؟ اما البول مفيش ان عصر المعجزات انتهى ومعادش فيه معجزات. ايه الافكار اللي عمالة تتداعى في رأسي؟ انا مش عارف. بدأت هناك بلبلة فكرية تجتاحني، وبعدين استقرت نهائيا ان انا ما اجيبش لحد سيرة حتى ولا لزوجتي، لان خفت اقول لها ان العبرة عملت لي العملية تروح تقول لابويا ولا لحد من قرايبي يقولوا الواد اتجنن وتهبل واثر عليه المسيحيين. لا لا لا، مفيش داعي، وخلي الطبق مستور واستنى لما صاحبك المسيحي يجي من مصر وقول له على الحكاية دي وشوف رأيه ايه، لان انا احتار فكري واحتار دليلي. وفعلا لما جاء صديقي المسيحي من مصر بعد ما زار العبرة، فأنا بسلم عليه وبقول له الحمد لله بالسلامة، قال لي فاتك نص عمرك. قلت له ايه؟ قال لي يا سلام، فرجة عمرك ما هتحلم بيها طول حياتك، ده المسلمين كانوا في كنيسة الزيتون اكتر من المسيحيين، وايه، وكان في زغاريت وكان في ناس كتير، والعبرة شفناها، والعبرة شفنا تجليها وقعدت تمشي على قبة الكنيسة، وكانت هناك يعني مش قادر اوصف لك على الحالة اللي الناس كانت فيها. كان هناك مجد ما حدش يقدر يوصفه، فرجة عمرك ما هتشوفها طول حياتك، راحت منك هذه الفرجة. قلت له على كل حال انت سافرت وتعبت ورحت لغاية عندها، هي بقى جت لغاية عندي. اللي بتقوله بقول له انت سافرت وتعبت ورحت وزرت العذراء في مصر، هي جتني لغاية عندي في البيت. قال لي العذراء، قال لي العذراء ظهرت لك؟ قلت له لا انا ما شفتهاش، لكن جت عملت لي عملية البواسير. قال لي انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ قلت له انا بتكلم جد، انا قمت من النوم اتلقيت عملية البواسير انتهت، وطلبت العذراء وانا كنت تعبان، فقمت من النوم اتلقيت العملية معمولة. قال لي مش معقول انت بتتكلم، بتقول ايه؟ بقول له انا بقول لك. قال لي انت صاحي ولا نايم؟ قلت له لا صاحي. وقال لي فايق؟ قلت له ايوه فايق وبكلمك. قال لي روح، تعالى نروح للدكتور ويكشف عليك ونشوف ايه الموضوع ده. قلت له جاي معاك. قال لي روح هات الروشتة. رحت جبت الروشتة من البيت، ودنا رايحين على للدكتور بعد ما خلصنا العمل بالخزينة. دنا رايحين على الدكتور، فالدكتور لما شافنا قال لي ايه؟ قال بجامد جاي كده يعني كده مستعد بقى عشان نعمل لك العملية، ما تخافش يعني جمد قلبك كده ويعني ما تخافش. قال لي وريني كده مكشف عليك اشوف الالتهاب خف ولا لا، وريني شكلها ايه، بقت يعني بقت البواسير شكلها ايه. فكشف عليا فذهل وقال لي مين دكتور عمل لك العمليه؟ قلت له انا ما عملتش العمليه يا دكتور. قال لي مش معقول، ده العمليه معموله، في واحد دكتور عمل لك العمليه. قلت له يا دكتور انا ما فيش حد دكتور عمل لي العمليه وما رحتش لاي دكتور. فقام زميلي المسيحي قال له يا دكتور الحكايه كذا كذا كذا، وحكى له وقال له انه طلب العذراء والعذراء جت عملت له العمليه. قال لي فعلا ولا اعظم دكتور ماهر يستطيع انه يعمل عمليه بالاتقان والمهاره دي، لان ملهاش اي اثار جانبيه. انت الحقيقة باين عليك راجل طيب وباين عليك يعني راجل متدين وربنا يعني بيحبك فيعني بعت لك العذراء وعمل لك العملية فيعني مبروك يا عم انت راجل طيب. وانا الحقيقة لا كنت راجل طيب ولا حاجة بس هي بتيجي مع العمي. شكرنا الدكتور وخرجنا من عنده وزميلي المسيحي بيقول لي ايه رأيك بقى يا حلو اهو الدكتور اهو قال لك ان العملية معمولة ولا حدش يقدر يعمل عملية زي دي فامنت ان العذراء عملت لك العملية. وهو الدكتور سمعته لما كان بيقول لك ان ما شاء الله الدموية بتجري في وشك وان اللي بيعمل العملية دي ما بيبقاش في وش واحد الدم. وسمعت الدكتور لما بيقول لك ان يعني العملية معمولة محدش اي دكتور شاطر يقدر يعمل زيها. سمعت لما قال لك لو كنت انت جيتني وعملت لك العملية كنت على الاقل هتقعد راقد 15 يوم على الاقل ما تقدرش تتحرك وانت ما شاء الله بتتحرك وتمشي وتيجي. امنت وصدقت ان العذراء عملت لك العملية وان في معجزات وان العذراء بتعمل معجزات وان ظهور العذراء ظهور حقيقي وان العمليات اللي عملتها العذراء للناس العيانين عمليات حقيقية مش نصب ولا تحايل ولا تهيؤات ولا ناس دجالين. امنت. قلت له امنت يا عم انا يعني حقول ايه انا كنت عيان ودلوقتي رؤت وما فيش دكتور عمل لي العملية وانا طلبت العذراء والعذراء جاتني صحيح على ما شفتهاش لكن العملية اتعملت. انا ما حقدرش اكذب بس انا عايز اسأل سؤال محيرني. قال لي اسأل. قلت له هي يعني كانت العذراء كده يعني مستنياني كانت قاعدة حاطة ودنها يعني تسمعني ما انا هنا في دمياط قلت يا عذراء سمعتني وهي في الزيتون على طول قامت جاياني جري يعني العذراء كده في اي مكان تستطيع ان تسمع اي انسان في اي مكان في العالم تقوم تروح له. الحتة دي انا مش قادر افهمها ولا قادر يعني هي ربنا يعني علشان تسمع الناس وتجيلهم كده. قال لي مش انت طلبت من ربنا وقلت له ان انت تعبان. قلت له يا رب شفيني يا رب ريحني فقام ربنا ريحك وشفاك وبعت لك العذراء. ربنا سمعك فلما ربنا سمعك بعت لك العذراء والعذراء دي ملاك او اعلى من ملاك كمان. فلما ربنا قال لها روحي لفلان الحته الفلانيه فراحت لفلان جات لك وعملت لك العمليه لان الله هو اللي ارشدها ليك وهي ملاك والملاك بيبقى شايف الناس في كل مكان يعني ما الملائكه يعني اجسام نورانيه وشايفين الناس في كل مكان. وعلى كل حال يعني اهو ربنا برضو هيئها لك وعملت لك العمليه فاشكر ربنا بقى يا سيدي. قلت له يعني هو يعني ربنا ده تحت ايديا يعني اطلب طلب من ربنا يقوم على طول في الحال يستجيب؟ هو انا يعني ولي من اولياء الله الصالحين ولا انا يعني رسول ولا نبي علشان لما اطلب من ربنا طلب يقوم يناوله لي في الحال؟ قال له فيه ايه دي؟ ما كل واحد بيطلب من ربنا وربنا بيستجيب. امال الله شغلته ايه؟ الله اسمه اله لان الناس بتلجأ اليه فهو اله اي ان الناس يألهون له اي يعتمدون عليه ويلجأون اليه فهو ملجأ التعابة وكل من يسأل الله الله يستجيب. وعندنا في الكتاب المقدس آية بتقول ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. فانت كنت في وقت ضيق فدعت ربنا فانقذك فاشكر الله بقى. قلت له انا اشكر الله واحمد الله طبعا على كل حال لكن انا يعني عايز اقول يعني هل ربنا بيسمع كلام كل واحد كده ويستجيب على طول؟ قال اه احنا عندنا آية في الانجيل بتقول اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم، لان كل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. فانت سألت وطلبت فربنا استجاب في الحال، لان الله بيستجيب دعاء الناس اللي هم في حاجة اليه. فانت كنت في تعبان، كنت في شدة، في ضيق، فالله انقذك. فمجد الله واشكر الله على انه انقذك. ما فيش داعي انك تقعد تتجادل وتقول ليه وعلشان ايه. بلاش بقى عقلك، الغي عقلك بعدك، لان عقلك ده هو سبب شقائك. عقلك وتفكيرك هو ده اللي مضيعك. عايزينك كده تؤمن بقلبك، انت شفت بعينيك هو المشكلة.